ذكرنا بالأمس أن هناك تقريبا لإثبات أهمية أحد الواجبين المتزاحمين، بالتالي ترجيحه على الآخر، وهو التمسك بإطلاق خطابه لحال المزاحمة وتعيينية هذا الوجوب فيه الذي لازمه أن يكون الملاك فيه أهم. وهذا ينفع حينئذ فيما إذا كان الواجب الآخر لا إطلاق في خطابه. افرضوا مثلا الواجب الآخر كان دليل وجوده لبيا أو لفظيا لا إطلاق له من هذه الناحية لحال الاشتغال بالواجبات الأخرى، فيقال حينئذ بأن إطلاق الدليل في الوجوب الأول يؤخذ به ونثبت به أهميته على الآخر، فيجب وجوبا تعييديا مطلقا بخلاف الآخر، وجوبه يكون مشروطا بترك الأول، فيثبت الترجيح لإثبات الأهمية بهذا الإطلاق. قلنا أن هذا البيان قد اعترض عليه السيد الشهيد، لم يرتضي هذا البيان، واعترض عليه نقضا وحلا. اعترض عليه نقضا بأن هذا البيان يؤدي إلى أن يدخل باب التعارض في باب التزاحم في باب التعارض، إذا كان كل من الخطابين إذن يحتمل أهميته، وكان دليلهما دليليهما لفظيين مطلقين، يقع التعارض حينئذ بين إطلاقهما، إذ كل منهما بإطلاقه يثبت أهميته على الآخر، فيقع بينهما تعارض. بينما نحن في بداية البحث أخرجنا باب التزاحم عن باب التعارض مطلقا لأن هذا نقض، ثم إشكال آخر حل. قال للشهيد أن هذا الإطلاق لا يكون بعد أن افترض أن الخطابات كلا مقيدة بمقيد ضدي، هو عدم المانع العقلي وعدم المانع الشرعي، والمانع الشرعي عبارة عن الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم في الملاك. إذ في مثل هذه الحالة أي غرض للمولى أن يصرف المكلف عن ذات الضد الواجب المساوي أو الأهم في الملاك إلى ضده الآخر الذي ليس بأرجح من في الملاك، بل إما دونه أو مساوي معه؟ لغو هذا الإطلاق. فهذا المقيد اللبي قيد كل خطابين بعدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم، وحيثما نشك هنا أن هذا الضد الواجب مساوي أو أهم في الملاك فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب الواجب الذي يكون دليله مطلقا لفظيا مطلقا حتى إذا كان لفظيا، لأنه من التمسك بالعام أو بالإطلاق في الشبهة المصداقية لمقيده. إطلاق في الوجوب لا إطلاق لحال الاشتغال بالآخر من ناحية الاشتغال، لو لم يشتغل بالآخر نعم لا واجب يقينا، أما أنه على تقدير الاشتغال وجوبه لو لم يعمل بالآخر، لو لم يشتغل بالآخر في باب التزاحم هكذا، في باب التزاحم يكون دائما أحد الخطابين وجوبه مشروطا، لا يعقل أن يكون الوجوبان في باب التزاحم معاً مطلقين، في باب التزاحم الوجوبان أحدهما على الأقل أو كلاهما يكون مشروطاً بترك الآخر بنحو الترتب، ولا يلزم وجوب الضدين طلب الضدين. إذن حينما نقول لا إطلاق في الآخر، لا إطلاق له لحال الاشتغال بالأول، أي لا وجوب مطلق، لا وجوب تعييني، لا دلالة في الدليل الآخر على الوجوب التعيني المطلق، أما أصل وجوبه ولو في حال ترك الأول هذا ثابت. إذن فالجواب الحل الذي ذكره السيد الشهيد للمنع عن هذا الإطلاق أنه لا يصح التمسك به، لأنه تمسك بالعام في الصفة المفتاحية بعد فرض قبول ذات المقيد اللبي العقلي مثلا أو العقلائي، فلا يصح هذا الطريق لإثبات الأهمية، وبهذا يخرج باب التزاحم عن باب التعارض، لأن إطلاقي دليلي الواجبين المتزاحمين لإثبات الوجوبين التعيينيين لكل منهما حتى لحال الاستغراب الآخر، هذا الإطلاق ليس تاما لأنه تمسك بالعام في صفة المفتاحية، فلا يصح لا الإطلاق في هذا الطرف التمسك به ولا في ذات الطرف، إلا إذا أحرج المقيد ارتفاع القيد المقيد، كما لو أحرج أنها لا ليس مساويا وليس أهم بل مرجوحا فيتم الإطلاق الآخر. ويمكن أن نضيف إشكالا آخر غير هذا النقض والحل، انتصارا للسيد الشهيد نضيف إشكالا ثالثا، فأن نقول أساسا هذا الإطلاق وهو إطلاق الخطاب الدال على وجود أحد الواجبين المتزاحمين، إطلاقه لحال الاشتغال بالآخر الذي به نثبت الأهمية في ملاك هذا الإطلاق غير موجود في الخطابات، لأن هذا الإطلاق فرع أن تكون أدلة الخطابات والتكاليف بصدد بيان المقايسة بين كل واجب وواجب، مع أن أدلة الخطابات ليست في مقام المقايسة بل في مقام بيان أصل وجوب شيء، حينما يقول أقم الصلاة مثلا أو إذا حييتم بتحية تردوها أو حيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا في مقام بيان أصل وجوب رد التحية والسلام، أما أنه بالقياس إلى وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم هذا الواجب أهم أو ليس بأهم ذاك أهم، ليست الخطابات وأدلة الخطابات وإطلاقات الخطابات في مقام البيان من ناحية التفاضل والمفاضلة بين الواجبات والمقايسة فيما بينها والمقارنة فيما بينها، فأساسا لا مقتضي للإطلاق من هذه الناحية بين الواجبات وأدلة الخطابات الأولية لكي يمكن التمسك بإطلاقاتها لحال الاشتغال بالآخر، وبالتالي إثبات الأهمية أهمية ملاكها على ملاكات الخطابات الأخرى، فتكون الإشكالات حينئذ ثلاثة: إشكال نقضي وهو النقض بلزوم دخول باب التزاحم باب التعارض، وإشكالان حليان أحدهما أن التمسك بهذا الإطلاق لا يصح لأنه مع الفرض المقيد اللبي شبهة مصداقية للمقيد المخصص، ولا يصح التمسك الآن في الشبهة المصداقية لمقيدين. فالإشكال الحلي الثاني إنكار أصل المقتضي بالإطلاق في هذه الخطابات الأولية، لأن هذا الإطلاق فرع أن تظهر من تلك الأدلة أن المولى في مقام بيان المفاضلة بين الواجبات والمقايسة في ملاكاتها من حيث الأهمية وعدم الأهمية، وليست الأدلة في هذا المقام لكي ينعقد إطلاق يثبت الأهمية. هذا الإشكال الثالث جوابه واضح، وهو أنه نحن لا نحتاج في إثبات الأهمية إلى أن نثبت عنوان الأهمية على الواجب الآخر، وبالتالي لا يتوقف هذا الإطلاق تماميته على أن يكون المولى في مقام البيان من ناحية المفاضلة بين الملاكات، وإنما يكفي في إثبات هذا الأهمية أن يكون المولى في مقام البيان من ناحية الوجوب التعييني لهذا الواجب في كل حال من الأحوال. إذا كان في مقام البيان لأن هذا الواجب وجوبه التعييني وأمره التعييني الذي هو مفاد الهيئة مفاد الأمر بالوجوب مثلا، هذا الوجوب التعيني وجوب مطلق في تمام حالات المكلف، حالات ابتلائه بشيء آخر وعدم ابتلائه، اشتغاله باختياره لفعل آخر بضد آخر وعدم اشتغاله، وجوب ذاك الضد وعدم وجوبه، أهمية ذات الضد وعدم أهميته، وهكذا. إذا كان الخطاب مطلقا من حيث حالات المكلف، وكان في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية إثبات الوجوب التعييني على المكلف في تمام حالاته من حيث الابتلاء بضد وعدم الابتلاء بضد آخر، إذن هذا الإطلاق التعييني الأحوالي، هذا الإطلاق الأحوالي في إثبات الوجوب التعييني في كل هذه الأحوال لازمه الأهمية لا محالة، نثبت الأهمية بالملازمة. نقول إذا كان هذا الوجوب وجوبا تعينيا في تمام حالات المكلف، حتى حالة ابتلائه بضد آخر واشتغاله بذات الضد، أيضا ذات الوجوب يقول افعل صلي، سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل بالإزالة، سواء اشتغلت بعمل مضاد، حتى العمل المباح المضاد، فإن بعض الأفذاذ الواجبات قد لا تكون واجبة تكون مباحة، لا إشكال في إطلاق خطاب الأمر بالصلاة لحالات اشتغال المكلف بالأفذاذ لفعل الصلاة، الأفذاذ المباحة أو الواجبة. إذن هذا الإطلاق الأحوالي يكفي حينئذ إذا كان المولى بصدد البيان من ناحية كما هو كذلك بلحاظ الوجوب التعييني للواجب، المولى في صدد البيان بحسب الفرض إن هذا الوجوب التعييني وجوب تعييني ثابت على المكلف في تمام حالاته. إذن من جملة تلك الحالات حالة اشتغاله بضد آخر واجب لا يعلم أنه أهم أو ليس بأهم، مساوي أو مرجوح في الملاف، هذا الإطلاق التعييني يشمل هذه الحالة أيضا في إثبات الوجوب التعييني، ولازمه حينئذ أن يكون هذا الملاف أهم من ذات الملاف، فلا يحتاج إثبات هذا الوجوب المطلق، بالتالي لا يحتاج إثبات الأهمية لهذا الإطلاق إلى أن يكون المولى بسبب المفاضلة بين الواجبات، فقط يكون بسبب بيان الوجوب التعييني لهذا الواجب في تمام حالات المكلف يكفي. يجب أن نثبت به بالملازمة أن هذا الوجوب التعييني ثابت في مورد الاشتغال بضد آخر لا يعلم أنه أهم أو ليس بأهم من حيث الملاز، ولازمه أن يكون هذا الوجوب أهم لا محالة. ولهذا المولى أبقى هذا الإجابة التعييني في هذه الحالة بمقتضى ذات الإشكال. فالإشكال الثالث غير تام، يبقى الإشكالان اللذان ذكرهما السيد الشهيد، وهو الناقض أولا بدخول التزاحم في التعارض، وثانيا أنه بالحال أن هذا من التمسك بالعام في الصفة المصداقية للمقيد اللبي الذي افترضناه وهو عدم الاشتغال بضد واجب مساوي أو أهم في الملاحظة. وفي مقام تحليل أن هذين الإشكالين هل يردان أو لا يردان، لا بد نحن أيضا نذكر نقضا أولا ثم حلا. نقول هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد يمكن أن يلاحظ عليه أولا بالنقض، وهو أن لازم ما ذكره السيد الشهيد من عدم جواز التمسك بهذا الإطلاق لأنه من التمسك بالعام في السنة المطلقية لمقيدات، لازمه أنه إذا كان الضد للواجب مشكوك الوجوب، أصل وجوبه مشكوكا، لا نعلم أن هذا الأصل المكلف علم بوجوب الصلاة لكن لم يكن عالما بوجوب الإزالة، كان شاكا جاهلا، وجوب الإزالة إزالة النجاسة عن المسجد لم يكن قد وصل إليه فتنبذ عليه هذا الحوض. من هنا في موارد التزاحم بين واجبين، واقعا واجبين كلاهما واجب، كل منهما واجبه، لكن أحدهما وجوبه لم يتنجل على المكلف، لم يصل إلى المكلف، يقول المحققون ومنهم السيد الشهيد وسيأتي في تنبيه من تنبيهات التزاحم أن الواجب الذي وصل يكون وجوبه التعييني مطلقا حتى لو كان ذاك الذي لم يصل أهم، حتى إذا كان الواجب الذي لم يصل وجوبه للمكلف ولم يعلم بوجوده المكلف، حتى إذا كان أهم التكليف الذي وصل الواجب الذي وصل وجوبه، دليل نستطيع أن نثبت وجوبه المطلق التعييني حتى لحال الاشتغال بالآخر الذي يشك المكلف في وجوده وعدم وجوبه. بل سوف يأتي أنه وجوب الواجب وجوب الضد الذي وصل وجوبه يكون مطلقا لحال بالنسبة للواجب الذي لم يضد الواجب الذي لم يتنجز ولم يصل وجوبه، حتى على القول باستحالة الترتب، حتى من يقول باستحالة الترتب أيضا لا بد أن يقبل، وبالفعل في الفقه يقبل أن الواجب الذي وصل وجوبه الضد الذي وصل وجوبه وجوبه مطلق لا يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، لأن الآخر لم يصل وجوبه ولم يتنجز، فبقاء وجوب الضد الواصل على إطلاقه بالنسبة للضد الذي لم يصل وجوبه هذا الإطلاق لا محذور فيه ولا مانع فيه. وسوف يأتي بيان البرهان على هذا الشيء أنه لماذا لا محذور فيه حتى على القول باستحالة الترتب فضلا على القول بإمكان الترتب. حينئذ نحن حينئذ هذا المورد نجعله نقضا، نقول لو كان القيد والمقيد اللبي لكل الخطابات عدم الاشتغال بالرد الواجب الواقعي المساوي أو الأهم لم يصح التمسك بالإطلاق من حينئذ، كلما احتمل المكلف وجوب الرد فضلا من أن يعلم وجوبه ويشك في أهميته، كلما احتمل وجوب الرد كان شبهة مصداقية لإطلاق الخطأ. وهم لا يعلمون لا يرفع الواقع فوق يرفع فوق الفرض أن المقيد الفرض أن المطلق أن المطلق موضوعه عدم الاشتغال بالرد الواجب الواقعي المساوي، فهم لا يعلمون لا يثبت لنا الإطلاق. لو شككت في أن زيد فاسق أو ليس هذا العالم فاسق أو لا أفضل أجريت البراءة عن حرمة الفسق، لا يمكن تمسك بوجود إكرام كل عالم لإثبات وجود إكرام، لأن المطلق موجود هو القيد الواقعي فلا بد من إحراجه لكي لا يكون تمسكا بالعام في الشغل المطلقية. فخطابه مثلا صلي إذا كان مقيدا بما إذا لم تكن مشتغلا بضد واجب مساو أو أهم، وهذا قيد كان قيدا لبيا مأخوذا في خطاب صلي، إذن مع الشك في وجوب الإزالة وعدم وجوبه فضلا عما إذا علم بوجوبه وشك في أهميته، مع الشك في وجوبه أيضا يكون شبهة مصداقية للعام وللمطلق، لأن المطلق مقيد لعدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي ولها، ونحن نشك في وجوبه فلعله واقعا واجبا، والوجوب الواقعي لا يمكن نفيه وأنه ليس بواجب بالبراءة، فإن البراءة لا ينفي ذاتا في الوجوب الواقعي، وإنما تنفي العقوبة والمؤاخذة والإلزام والمنجزية، أما الوجوب الواقعي طبعا محتملا. إذن فيكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بالتمسك بإطلاق الأمر. هذا النقل نحن ما قلنا، يعني السيد الشهيد لم يقل هكذا، إذا قال علم فهنا لا علم، أيضا هنا أيضا لا علم فلا يكون حين فحينئذ لا فحينئذ البيان أيضا لا يتم، إذا قلنا أن الموضوع هو العلم البيان أيضا لا، الإشكال أيضا لا يتم، الإشكال أنه مبنى الإشكال أن القيد عبارة عن المقيد اللبي عدم الاشتغال بالواجب المساوي والأهم الواقعي لكي يكون تمسكا بالعام في شبه المصداقية. فأولا ننقض فنقول لأنه إن كان القيد المقيد اللبي إن كان عدم الاشتغال بالرد الواجب المساوي أو الأهم الواقعي، ففي محل الكلام التمسك بالعام تمسك بالعام في الشبه المصداقية إذا شك لإثبات الأهمية، فلا يمكن إثبات الأهمية بالإطلاق لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية المقيدة. ويرد النقد حينئذ في كل مورد احتملنا وجوب الضد فضلا عما إذا علمنا به وشككنا إذا احتملنا أصل الوجوب واحتمال الأهمية أيضا موجود على تقدير الوجوب، أين إذن؟ فإذا شيخ عجب، إذا كان القيد، إذا كان مش وجود، إذا كان المقيد اللبي قد أخذ فيه عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الواقعي، إذن ففي محل كلامنا كما يقول سيد الشيخ التمسك بالعام لإثبات الأهمية، تمسك بالعام في الشبه المصداقية، والنقض أيضا وارد عليه لأنه يكون هناك أيضا التمسك بالعام تمسكا بالعام في الشبه المصداقية. وإن كان المقيد اللبي عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم المعلوم للواقعي، عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الواصل المعلوم، فالنقض لا يرد إذ لا يعلم بالوجود حتى يكون شبه مصداقية، يعلم بعدم العلم بالوجود فلا يدخل في المقيد بل يدخل في الإطلاق. فكذلك في المقام، فإنه في المقام حينما أيضا لا نعلم بأهمية ذاك الضد أيضا نقول أننا لا، هنا الإطلاق في خطاب ذاك الدليل الواجب الذي دليله لفظي وفيه إطلاق، هذا الإطلاق نتمسك به لإثبات الأهمية، لأن مقيده اللبي عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم معلوم المساواة والأهمية، واصل مساواته وأهميته، والمفروض أنه لم يصل مساواته وأهميته، نعلم بأنه ليس واصلا مساواته وأهميته، إذن سيتبسط بداخل الإطلاق لإطلاق الأهمية. حاصل النقل الذي هو المناقشة الأولى أن القيد إما يؤخذ بوجوده الواقعي قيدا لبيا أو يؤخذ بوجوده العلمي الواقعي، إذا أخذ بوجوده الواقعي فهنا لا يصح التمسك بالإطلاق لأنه شبه مصداقية، وهناك أيضا لا يصح التمسك بالإطلاق بشبه مصداقية، فكيف فكك السيد الشهيد؟ هناك لم يتمسك بالإطلاق وأبطل هذا الإطلاق، لكن هناك سوف يأتي أنه قبل ذات الإطلاق الذي بنى عليه الفقهاء في الفقه أيضا، وهو ما إذا شك في وجوب الضد وكان يحتمل أيضا أهميته على تقدير وجوبه، قال يتمسك بإطلاق الوجوب للضد الواصل وجوبه حتى لحال الاشتغال بالآخر. وإذا كان القيد والمقيد اللبي هو عدم الاشتغال بضد واجب مساوي ومعلوم الوجوب ومعلوم المساواة، يقول واصل الوجوب وواصل المساواة والأهمية، فكما يصح هناك التمسك بالإطلاق هنا أيضا حينئذ يصح التمسك بالإطلاق، لأنه يخرج عن كونه شبهة مصداقية إذ يعلم بأن هذا خارج عن المقيد والقيد، لأن القيد الاشتغال بضد واجب مساوي أو أهم معلوم واصل مساواته وأهميته، وهو هنا غير واصل، إذن فالإطلاق تام ولا شيء ولا شبهة في مصداقة وموضوعه، فلا شبهة مصداقية للعام لكي يمنع التمسك. ولا دخل التعارض حينئذ في التزاحم في التعارض، إذا كان عدم الوصول للأهمية كليهما كل منهما سوف يكون موضوع الإطلاق فيه تاما، فيندفع كلا الإشكالين النقض والحل، فلماذا فكك بين الأمرين؟ هذا النقض، والحل ببيان هذا النقطتين أنه بحسب الحقيقة، وهذه الملاحظة الثانية على كلام سيد الشريف في هذا البحث، وهو أنه الصحيح هو أنه يمكن التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق الذي بالخطاب لحال الاشتغال بضد واجب بضد آخر مشكوك وجوبه أو مشكوك أهميته، ولا فرق من هذه الناحية بينه عدم العلم وعدم الوصول لأصل الوجوب أو عدم الوصول لأهمية الوجوب أو مساواته مع وصول أصل الوجوب في الجملة ولو لحال في حال ترك الأول. في كلتا الحالتين إطلاق خطاب الواجب الذي في دليله إطلاق للوجوب التعييني في تمام الحالات، هذا الإطلاق يمكن التمسك به. لأنما هو الموضوع للمقيد اللبي كما قلنا فيما سبق أشرنا وسوف يأتي تفصيله في ذات البحث، ما هو الموضوع للمقيد اللبي؟ إنما هو الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم يكون وجوبه منجزا أو واصلا إلى المكلف بحسب مقتضيات الوصول الأعم من الوصول بالعلم الوجداني أو الوصول ولو بمقتضى الإطلاق في الكتاب، لما ذكرناه فيما سبق في بحث سابق من أن النكتة هذا المقيد لم يكن لفظا آية أو رواية دلت على هذا التقييد، نكتة هذا التقييد عبارة عن ذلك تلك النكتة العقلائية العرفية التي أشرنا إليها، وهي مسألة لغوية طلب المولى لشيء لا يمكن تحقيقه، يلغو أن يكون المولى يجعل عليه إجابا أو تكليفا، فإن التكليف بقصد الباعثية والمحركية، ومع كونه ممتنعا يكون لغوا، ومع كونه غير مفيد لغرض للمولى أيضا يكون لغوا. هذه النقطة هي تمام روح ذلك المقيد اللبي، هذا المقيد اللبي المتصل أو الذي هو كالمتصل روحه هو أن العرف والعقلاء يقولون المولى لا يجعل الاعتبارات للقلقة الجعل والاعتبار وإنما من أجل المحركية الباعثية، وحينئذ المورد الذي لا يمكن التحرك كمورد العجز التكويني لا يكون إطلاقا في الصفات، وفي مورد لا يكون فائدة للمولى من هذا التحريف أيضا لا يكون جعل الاعتبار والتكليف لغوا هنا، وحينئذ إذا كان هناك ضد لهذا الشيء الذي يمكن التحرك نحوه بترك ذات الضد وصرف القدرة عليه، لكن ذات الضد كان واجبا أيضا وفيه غرض للمولى مساو أو أهم مع هذا الغرض، أيضا هنا تلك النفس تقول لغو جعل الوجوب التعييني والمطلق على هذا الوجوب، أي فائدة للمولى أن يصف المكلف من ذات المساوي أو الأهم إلى هذا الذي على أفضل تقدير يكون مثله، تكون لغوا، وحينئذ هذه اللغوية لا تقولنا فيما سبق وسوف يأتي تفصيلا لا تكون أكثر من مورد، لا تكون أية مزية في البين، فإن كان كلا الوجوبين وكلا الواجبين فيهما إطلاق من هذا القبيل يعني مقتضى الإطلاق تام في نفسه في دليله أصل وجوبه واصل إطلاق وجوبه ومقتضى الإطلاق التعيين في وجوبه تام في دليله، حينئذ هنا العقلاء والعرف يقولون هنا ذاك المقيد اللبي الذي يدركه العرف والعقلاء في مقام جعل التكاليف، يقولون ذاك المقيد حينئذ نسبته إلى هذين الخطابين على حد واحد فيصبح الخطاب مجملا، هذا نظير ما نقوله في بحث التمسك بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية لطرفي العلم الإجمالي، هناك ماذا نقول؟ نقول التمسك بإطلاق إصالة الحيل أو دليل الاستصحاب الترخيصي في إناءين يعلن بنجاسة أحدهما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية مثلا قبيح عقلا أو عقلائيا لا يقبله الطبع العقلائي، وهذا بمثابة مقيد لبي لخطابات الأصول لخطابات الأدلة الدالة على الأصول الترخيصية، فيؤدي إلى إجمال والتعارض التعارض في ما بين دليل إصالة الطهارة مثلا في هذا الإناء ودليل إصالة الطهارة وإصالة الطهارة في الإناء الآخر، فلا يشمل شيئا منهما لأن شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، شموله لهما معا لا يمكن فيتساقطان ويسقط الإطلاق فيهما معا، نظير ذاك الكلام أيضا هنا موجودا، يعني العقلاء هنا يقولون أن المولى يريد أن يجعل وجوبين تعينيا على الضدين، وهذا غير معقول، غير معقول بمعنى أنه لا يمكن باعثيتين نحو الضدين مطلقين تعينيين لأنه لا يمكن الجمع بين الضدين، أحدهما دون الآخر لا معين له، وبالتالي يجمل إطلاق الدليلين في كل منهما، ولا يكون لا ثابتا الوجوب التعيين هنا ولا ثابت الوجوب التعيين إلا أن هذه النقطة تقتضي فقط إسقاط هذه الظهورات والإطلاقات وإبتلائها بالتعارض بمعنى من معاني التعارض سنشرحه، أو بالإجمال فيما إذا كان كل منهم كلا الخطاب كلا الواجبين على حد واحد من حيث الخصوصيات، يعني هذا دليله لفظي مطلق وذاك دليله لفظي مطلق، حينئذ العرف يرى أن ذاك المقيد اللبي وهو أن المولى لا يجعل لقلقة الاعتبار يوجب إجمالا بين هذين الإطلاقين فلا يكون في شأنه. وأما إذا كان أحد الدليلين أحد الواجبين دليله لبيا أو لفظيا لا إطلاق له لحال الاشتغال بالآخر لأي نكتة من النقاط لم يكن فيه إطلاق في مقام البيان من ناحية حال الإطلاقات الأحوالية للمكلف فهكذا، أو كان لبيا أصلا. حينئذ هنا هذا المقيد اللبي وهو أن المولى لا يجعل لقلقة الاعتبار وأنه مستهجن جعل الاعتبار غير الباعث وغير النظير، مستهجن الترخيص في المخالفة القطعية أو قبيحون، مستهجن جعل لقلقة جعل الاعتبار غير الباعث وغير المحرك، هذا حينئذ هذه النقطة لا تقتضي سقوط الدليل الذي فيه إطلاق، بل يبقى الدليل الذي فيه إطلاق على حاله. نظير ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي إطلاق دليل الأصل الترخيصي غير شامل له في نفسه، لأنه كان مثلا دليلا مخصصا أو لبيا لا إطلاق له لأطراف العلم الإجمالي فيؤخذ بدليل الترخيص في الطرف الآخر. كما أننا في أطراف العلم الإجمالي حينما يكون أحد طرفي العلم الإجمالي غير مشمول لإطلاق دليل الأصل الترخيصي نجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر ونتمسك بإطلاق دليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر كذلك هنا، لأن تلك النقطة المقتضية لعدم الإطلاق وتقييد الإطلاقات ذاك المقيد اللبي وروح المقيد اللبي هو أن يلزم من الإطلاقين ترخيص في المخالفة القطعية، أن يلزم من إطلاق الحكم الظاهري ترخيص في المخالفة القطعية. هنا أيضا كذلك روح هذا المقيد اللبي أن يلزم من الجعل وإطلاق الجعل التعييني الاعتبار غير المحرك غير القابل للتحريك أو الاعتبار اللاغو، هذا هو روح هذا المقيد. ولهذا العرف يطبقه في كل مورد كان هكذا، كان يلزم من شمول كلا الإطلاقين لكلا الطرفين هذه هذا الاستهجان وهذه النقية، وهذا إنما يكون فيما إذا كان كلا الخطابين كلا الواجبين دليلهما فيه اقتضاء الإطلاق في نفسه واقتضاء الشمول لكلا الطرفين. حينئذ هنا العرف يقول يشمل أحدهما دون الآخر لا موجب له لا مزية على الآخر فيه، يشملهما معا يلزم أنه قد جعل ذات الأمر المستهجن وهو التكليف من دون قدرة على الباعثية والمحركية، فيرى حينئذ إجمالا فلا يثبت لا إطلاق في هذا الطرف ولا إطلاق في هذا. أما إذا كان أحدهما لا إطلاق لا مقتضي للإطلاق في دليله لحال الاشتغال بالآخر لا يرى العرف والعقلاء استهجانا في جعل الوجوب التعييني للآخر والتمسك بإطلاق دليله، لأن الذي كان محذورا إنما هو أن ينشأ من هذا الجعل التعييني المطلق جعل التكليف بلا باعثية ومحركية، وهنا جعل التكليف مع باعثية ومحركية لا يلزم من جعل هذا التكليف عدم الباعثية، يمكن للمكلف أن ينبعث نحو هذا، وليس في الطرف الآخر إطلاق مثله لكي يقول عرف لا فرق بينهما معا لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح فيأخذ بك. ولهذا هم إذا كان شك في وجوب الضد يكون ذاك الإطلاق في خطاب الواجب الواصل الضد الواصل وجوبه تاما، وهم مع فرض العلم بوجوب الضد والشك في مساواته وأهميته أو مرجوحيته، إذا كنا نحتمل مرجوحيته ولم يكن في دليله إطلاق، نعم لو كان في دليله إطلاق صار كالإطلاق في دليله الأصلين الترخيصيين في أطراف الإسلام، لأن نسبة المقيد حينئذ إلى كلاهما لا يمكن خلف ذات المقيد أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتشاقطان، لكن إذا لم يكن في الآخر في دليل وجوب الآخر إطلاق لحال الاشتغال بالأول الذي يثبت أهميته، بل كان مجملا من هذه الناحية وإن كان أصل وجوبه ولو في حال ترك الأول ثابتا، لكن لا إطلاق له لإثبات وجوبه التعييني حتى لحال الاشتغال بالآخر إذا كان دليله مجملا من هذه الناحية، هذا الأول الذي الواجب الأول الضد الواجب الأول الذي دليله مطلق لا يرفع الأرض اليد عن هذا الإطلاق يأخذ بهذا الإطلاق فيه.
نظير ما يأخذ في أصلاف العلم الإجمالي في إطلاق دليل الأصل التركيزي في أحد الطرفين، حينما يكون الطرف الآخر غير مشمول لإطلاق دليل أصل التركيزي فيكون التركيز في واحد الطرف كامل. وبهذا يعرف أن يعرف الجواب، يعرف أن الصحيح صحة التمسك بالإطلاق لدليل الواجب الواصل وجوده بالنسبة للواجب الآخر الذي ليس وجوده واصلا بل مشكوكا الذي سوف يأتي بعده. وأيضا يظهر أنه كما يصح التمسك بالإطلاق هناك يصح التمسك بالإطلاق هنا أيضا، لو شك في، لو علم بالوجوب لكن شك في أهميته أو مرجوحيته، يعني شك في إطلاقه تعيينه لحالة اشتغال بالآخر، وكان دليله مجملا ليس فيه إطلاق من هذه الناحية، كما لو كان لبيا مثلا لا بأس بالتمسك بالإطلاق دليله الواجب الأول الذي دليله مطلق له إطلاق تعيني لحال الاشتغال بالآخر، وبه نثبت أهميته وبالتالي ترجيحه وتعينه في مقام العمل. هذا أيضا يثبت أن لا فرق بين هذا الإطلاق وبين ذات الإطلاق ونثبته أيضا واحدة. ويظهر أيضا ثالثا دفع الإشكال النقضي، أن باب التجاحم لا يدخل في باب التعارض، هذا أيضا يظهر وجهه. نحن في الوقت الذي نتمسك بهذا الإطلاق، لكن مع ذلك نقول لو كنا نحتمل الأهمية في كل من الطرفين، مع ذلك لا يدخل باب التجاحم في باب التعارض. لماذا؟ لأننا حينما نحتمل الأهمية في كل الطرفين إما دليليهما لا إطلاق لا مقتضية للإطلاق فيهما كما لو كانا معا لبيين، لا موضوع للتعارض، لأن أصل الوجوب ولو في حال ترك الآخر لا منافاة بينهما، ثابت فيهما معا. الوجوب التعيين لحال الاشتغال بالآخر المفروض أنه لا دال عليه لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فلا تعارض. وأما إذا كان دليلاهما معا لفظيين مطلقين من هذه الناحية لحال الاشتغال بالآخر، فأيضا لا يدخل في باب التعارض الاصطلاحي، باعتبار أن في هذه الحالة لا يكون تعارض بين الإطلاقين بل يكون إجمال بين الإطلاقين. وبتعبير أوضح، التعارض هناك التعارض الذي نقوله بين إطلاقي دليلي الأصلين الترخيصيين في أطراف العلم الإجمالي، قد نسميه بالمعارضة، لكن معارضة بالعراض لا معارضة حقيقية، بمعنى شرحناه في أول تعريب التعارض، بمعنى أنه لا يقع تكاذب بينهما، لا تكاذب بين إطلاق دليل الأصل في هذا الطرف مع إطلاق دليل الأصل التركيز في الطرف الآخر، إذ لو كان بابه باب التكاذب لطبق عليهما قواعد باب التعارض من ترجيح الأظهر والأخذ بالأظهر لو كان دليل هذا الأصل بالعموم من قبيل استصحاب التركيزي، لا تنقض اليقين بشك أبدا الذي قد يقال أنه عموم من أدوات العموم أو الإطلاقات المؤكدة. في قبال كل شيء لك نظيف، وينبغي أن نقدم حينئذ الاستصحاب الترخيصي على الإحساس الطهارة الترخيصية في الطرف الآخر. لماذا لا نقدم؟ هناك بينا هذا الإشكال وأجبنا عليه، قلنا تسمية مثل هذه الموارد بالتعارض تسمية مجازية، وإلا هذا ليس من التعارض، إذ ليس هناك تكاذب وتناف بين الإطلاقين، هذا بابه باب الإجمال، وهو أنه حيث أن كل خطاب معه ذات المقيد اللبي، وهو أن لا يلزم من هذا الخطاب الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث أن هذا يلزم لو أخذنا بكليهما ولا مرجح لأحدهما في قبال الآخر، فيصبح هناك إجمال. العرف يقول لا أدري من إذن الذي هو تستمسك بالعام في الصفة المطلقية، إذ نعلم بوجود مقيد لكل منهما، كل من هو له مقيد، وهو أن لا يلزم منه ترخيص المخالفة القطعية لأنها قبيحة أو مستلزمة. كذلك هنا كل خطاب لابد أن لا يلزم منه الحكم الذي لا يكون باعثا لأنه مستهجن ولغو، وهذا موجود مع كلا الخطابين، قيد لبي متصل بكل من الخطابين، وحيث أنه متصل وحيث أنه قيد موضوع الخطاب لبا بأن لا يلزم منه هذه النتيجة، وهذا اللزوم حاصل لو أراد أن يأخذ العرف بهما معا ولا مرجح لأحدهما في قبال الآخر، فيصبح هناك إجمال. يكون حقيقة هذا التعارض هو الشك في إمكان التمسك، الشك في التمسك في أصل موضوع التمسك بالخطاب والإطلاق الذي يمكن أن نعبر عنه كما قلنا فيما سبق بالتمسك بالعام في الصفة المصداقية لنفسه، ففي فرض وجود احتمال الأهمية في كلا الطرفين ووجود مقتضى الإطلاق في دليليهما معا كما إذا كان دليلهما معا لفظيين لا يدخل في باب التعارض، لأنه يبتلي بالإجمال ويكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بتعبير آخر، لأن هذا المقيد الذي موجود معهما وكلاهما خلف هذا المقيد، أحدهما لا معين له في قبال الآخر، فلا محال لا يمكن التمسك لا بهذا الإطلاق ولا بذلك الإطلاق. وهذا ليس من التعارض الاصطلاحي الذي يطبق عليه أحكام باب التعارض من الأخذ بالأقوى وبالأظهر وبالعام في قبال المطلق وطرح الآخر، لأن بابه ليس باب التكاذب، بل بابه باب الإجمال من ناحية وجود مقيد لبي متصل محفوظ في كلا الخطابين، وهذا المقيد حيث أن نسبته إليهما على حد واحد حينئذ يجمل الخطابان. ما يصير التساقط، وهذا بينما ما نريد أن ندعيه من خروج باب التزاحم عن باب التعارض ليس هذا المعنى، فإن هذا المعنى في التمسك بالعام في شبه المصداقية أيضا موجود الذي يقبل بشيء الشيء. ما نريد أن نقول من أن التزاحم ليس داخلا في باب التعارض، أي أحكام باب التعارض لا تطبق في باب التزاحم، من الأخذ بأقوى الدليلين وطرح أضعفهما، من الأخذ بالعام في قبال المطلق مثلا بالأظهر في مقابل الظاهر، هذه أو أخذ بالمرجحات السندية أو الدلالية، وهذا صحيح ليس مورده هنا، فإن هذا التعارض إذا سميناه بالتعارض كما نسمي في باب الأصول العملية هذه تسمية مجازية، وبهذا ظهر اندفاع النقد بدخول باب التزاحم في باب التعارض. فالنتيجة باب التزاحم لا يدخل باب التعارض حتى في مورد احتمال الأهمية في كل منهما ووجود دليلين لفظيين مطلقين لكل منهما، لكن مع ذلك لو كان أحدهما أحد الواجبين دليل وجوده لبيا مجملا لا إطلاق فيه لحال الاشتغال بالآخر، بخلاف الآخر كان دليله لفظيا مطلقا بمقابل البيان من ناحية الاشتغال بالأول، صح التمسك بالإطلاق الدليل اللفظي لإثبات وجوده التعييني حتى لحال الاشتغال بالآخر، وبالتالي إثبات أهميته. فيمكن إثبات الأهمية بهذا الطريق وهو الإطلاق في الدليل اللفظي المطلق، يمكن إثبات الأهمية بلا أن يلزم دخول باب التزاحم في باب التعارض، وبلا أن يلزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا هنا ولا في ذات البحث الذي سيأتي. فهذا الطريق أيضا طريق تام، وهو أنه كلما كان أحد الواجبين دليله لفظيا مطلقا لحالات الاشتغال بالأسباب الأخرى، والدليل الواجب الآخر لبيا لم يكن له إطلاق لحالة الاشتغال بهذا الواجب، أمكن إثبات الأهمية الواجب الأول بالتمسك بهذا الإطلاق بلا أن نقع في محذور النقض الذي نقض به في السبيل، وهو دخول بعض التزاحم في التعارض. هذه نقطة جليلة